بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وفي مجلسنا هذا بارك الله فيكم أذكركم بالبيت الذي أردده أحيانا: شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. فيعني تحملوني قليلا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى متوكلين معتمدين عليه أولا وآخرا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له، هذه كلها الروايات لمسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وللنسائي: وكل ضلالة في النار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. بخصوص رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، إسنادها صحيح، فما دارها؟ على عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فائدة: أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح أنه كان يقول كل ضلالة في النار، يعني ما كان يقولها في خطبة الجمعة. يعني المقصود بارك الله فيكم أن هذا اللفظ كل ضلالة في النار، هذا لفظ عليه دليل أن كل ضلالة في النار. جاء عن عمر أنه كان يقول: أصدق القيل قيل الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندنا مسألة: ثبت هذا عن عمر في كتاب البدع لابن وضاح بإسناد صحيح. فائدة: ما حكم بدء الخطبة، خطبة الجمعة، بالحمد والثناء على الله عز وجل؟ طبعا أخوان الكرام، لا شك أن الخطب يشرع أن تبدأ بماذا؟ بالحمد والثناء على الله. لكن لو أن خطيبا لم يبدأ بالحمد والثناء على الله، هذه مسألتنا. لو أن خطيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وتكلم عن صفة الصلاة مثلا، ما حكم هذا العمل؟ خطبته صحيحة باطلة؟ ما حكم هذا العمل؟ ذهب الشافعية والحنابل إلى وجوب بدء الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل. قالوا: ودليلنا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه المواظبة تشعر على أن هذا الأمر واجب. وذهب الحنفية والمالكية إلى السنية وعدم الوجوب. قالوا: هذا صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا، لكن هذا لا يدل على الوجوب. والقول الثاني والله أعلم أقرب للصواب، فلا دليل يدل على الوجوب. نعم، قصر هذا الإنسان، فرط وضيع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل إذا فعل هذا الأمر وقع في إثم، ترك أمرا واجبا؟ هذا الأمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولو كان الأمر واجبا لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ يعني هل لابد في خطبة الجمعة أن يقول صلى الله عليه وسلم ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو افترضنا أن خطيبا شرع في الخطبة على المنبر وقرأ سورة قاف، واضح بارك الله فيكم، ما فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخطبة الثانية قرأ شيء من القرآن ونزل، ما حكم هذه الخطبة؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب، قالوا لا، لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية والمالكية إلى الاستحباب، والقول الثاني والله تعالى أعلم أقرب للصواب. فائدة: في حديث جابر بن عبد الله الموجود بين أيديكم، لم تكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ميتة، وإنما كان يرفع صوته ويحمر تحمر عيناه ويشتد غضبه كأنه منذر جيش. وللأسف الشديد بعضهم إذا خطب كان يخاطب نفسه، خطبة ميتة لا روح فيها، وهذا الأمر يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: ابن رجب الحنبلي في فتح الباري يقول كل الخطب سواء كانت على المنبر أو لم تكن على المنبر، يعني كانت على الأرض خطبة جمعة أو خطبة عيد أو غير ذلك، تبتدأ بالحمد، تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك يذكر في هذه الخطبة ما يحتاج إليه. فلذلك إذا خطبت أي خطبة، يعني مثل ماذا؟ خطبة العيد، مثل ماذا؟ خطبة الخسوف التي تكون بعد صلاة الخسوف موعظة، هذه أيضا لو وعظ الإنسان مثلا عند قبر تستفتح بماذا؟ بالحمد والثناء على الله عز وجل، إلى غير ذلك. طيب، فائدة: ما ضابط خطبة الجمعة؟ يعني لو أن رجل وقف على المنبر وقرأ على الناس قطعة أدبية، واضح بارك الله فيكم، هل هذه تعتبر خطبة جمعة؟ لو أن رجل وقف على المنبر وقرأ على الناس فقط خبر في صحيفة، هل هذه تعتبر خطبة جمعة؟ طبعا أخوان الكرام، في أحد يفعل هذا الأمر؟ أنه يقرأ على الناس خبر من جريدة؟ من أدرك يعني الناس قبل 20 سنة، مجموعة من الخطباء كانوا يفعلون هذا الأمر، يأتون بصحف يقرأ على المنبر. يعني لو تسأل بعضهم يقول رأينا هذا الأمر رأي العين، الخطبة عبارة عن تحليلات لأحداث سياسية وذكر لبعض الأشياء. فما ضابط هذه الخطبة؟ ذهب جماعة من أهل العلم وجمهور أهل العلم أنه يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم خطبة، وهذا الأمر يعني لم تأتي الشريعة بتحديده، وإنما مرد هذا إلى عرف الناس. وعرف الناس قاطبة أن قراءة قطعة أدبية على المنبر هذه لا تعتبر خطبة، واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن رجلا وقف على المنبر فقال بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، طيب هذه خطبة جمعة تسمى خطبة؟ أجيب لا. لو أن رجل وقف على المنبر وقال عيد بأية حالة عدت يا عيد بما مضى فيك أم بأمر فيك تجديد، هذه خطبة جمعة؟ لا. فما يقع عليه اسم الخطبة هذه تسمى خطبة. الشيخ السعدي له كلام جميل في كتابه المختارات الجلية، قال اشتراط شروط في الخطبتين كالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية من كتاب الله ليس على اشتراط ذلك دليل، فإذا وقعت الموعظة بالخطبة تكفي. نعم ذكر الآية والحديث والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أولى، لكن إن وقعت الموعظة بالخطبة خلاص يكفي هذا الأمر، يكفي هذا الأمر. لكن كلامنا هل يشترط هذا الأمر شرط في الخطبة؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. فائدة: تقصير الخطبة ما حكمه؟ قال القرافي في الذخيرة: اتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة، لكن ليس معنى قصر الخطبة أن الخطبة تكون دقيقة، لا لا، ليس هذا الأمر هكذا. فإذا باتفاق أهل العلم أن الخطبة يستحب أن تكون قصيرة، يعني بعضهم يطيل على الناس ساعة، ساعة كاملة أو ساعة ونصف، فإذا كلم قال تدرسون عند المباريات ساعة ونصف وعند المنبر لا، أنا راويكم، هذا اجتهاد عقلي. وأهل العلم يتنزهون عن مثل هذه الأفاعي، وإنما يذكرون الأدلة من القرآن والسنة. في سنن أبي داود عن جابر بن سمرة بإسناد حسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. من الطرائف أحد الأشخاص يكلمني عن والدته، قال: إذا أرادت أن تنصح قصص بني إسرائيل كلها تكون حاضرة، موعظة طويلة عريضة، والناس ما يتحملوا مثل هذا الأمر. قال الشافعي في الأم: وأحب، أي للخطيب، أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا، يكون كلامه جامع وبليغ ومختصر. وحقيقة بعض الخطباء الموفقين ربما يذكر لك شرائع الإسلام في خطبة الجمعة، والناس إذا سمعت الخطبة تخرج من المسجد وقلوبها متغيرة، يعني أقبلت على الله. فهذا الأمر ممكن، ولكن هذا الأمر يتطلب جهدا في الإعداد والتحضير. مسألة: لو أن رجلا خطب الجمعة وهو غير متوضئ، ما حكم الخطبة؟ واضح المسألة؟ ذهب جمهور أهل العلم على عدم اشتراط الطهارة، قال: لا يضر هذا، خطبته صحيحة. وخالف الشافعية فقالوا: لا، لابد من الطهارة. والصواب عدم اشتراط ذلك. نعم، الأفضل للخطيب أن يكون متوضئا، خاصة أنه سيصلي مباشرة. طيب إذا ما كان الخطيب متوضئا كيف سيصلي؟ ينتظره الناس فيتوضأ ويصلي بهم، ما يجوز يصلي بهم من غير وضوء، طبعا هذا حرام، لا يجوز. ثم قال هنا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقه. فالأصل أن صلاة الجمعة تكون فيها طول، والخطبة تكون ماذا؟ قصيرة، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. ذهب بعض أهل العلم منهم الطيبي وغيره أن المقصود ليس قراءة سورة قاف، وإنما المقصود بعض سورة قاف، قال: ما تقرأ سورة قاف كاملة. ابن حجر المكي يقول: حملها على قراءة أول السورة صرف للنص عن ظاهره، يعني النص ما معنى الحديث بين أيدينا؟ بعض سورة قاف ولا كل سورة قاف؟ إيش تفهم منه؟ أجيب: نظرت للكتاب، نظرت للحديث، نظرت للحديث. إلا الحديث مش موجود بين أيديك؟ طيب، الحديث بين أيدينا. هي تقول: أخذت أول سورة قاف، والمقصود سورة قاف كاملة، كاملة، واضح بارك الله فيكم. فهذا الاجتهاد عدول للنص عن ظاهره. طيب، هنا أيضا فائدة، يعني في خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها آيات كثيرة. خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها آيات كثيرة ويقرؤون القرآن في خطبهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ على المنبر في يوم الجمعة سورة النحل في الخطبة، فلما جاء للسجدة نزل فسجد. في الجمعة التي تليها قرأ بسورة النحل وما سجد. يعني المقصود من هذا أنهم كانوا يقرؤون آيات كثيرة في خطبة الجمعة. وحقيقة ربما افتقدنا عند بعض الخطباء الإكثار من الآيات، افتقدنا عند بعض الخطباء الإكثار من الآيات. وذهب الشافعي والحنابلة إلى وجوب قراءة القرآن في الخطبة ولو آية، قالوا يجب ولا ما تسمى خطبة. يعني كلامهم معناه كيف تكون خطبة وموعظة وليس فيها آية من القرآن؟ كلامهم فيه شيء من الوجاهة، لكن أن هذا شرط هذا يحتاج إلى دليل. واضح بارك الله فيكم. لذلك ذهب الحنفية والمالكية فقالوا يسن هذا الأمر ولا يشترط، وقولهم أقرب للصواب. طيب لننظر الآن، يعني قد يقول قائل حديث أم هشام بنت حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يفعل؟ يقرأ سورة قاف. يعني ليس في الخطبة قراءة آيات كثيرة، يعني بمعنى لو ما قرأ سورة قاف أين الدليل أنه كان يقرأ آيات كثيرة من القرآن في الخطبة؟ واضح بارك الله فيكم. طيب خذ هذا الدليل. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا دليل وليس دليل؟ دليل، يقرأ القرآن ويذكر الناس بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك إذا رأيت خطيبا ليس في خطبته إلا آيات قليلة ذكره بالله وقل له النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يقرأ القرآن فذكر الناس. وهناك فرق بين الخطاب الصحفي وبين خطبة الجمعة، فرق بين الأمرين. طيب ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. والصواب أنه خبر ضعيف، بل قال بعض أهل العلم أنه خبر منكر، يعني غلط، فيه راو يقال له مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. قال وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقل غوت. يعني إذا واحد يتكلم وقلت لا تتكلم فقد لغوت. طيب لو واحد تكلم مع صاحبه بكلام الدنيا في الخطبة ماذا تكون خطبته؟ أعانه الله، ربما ضيع على نفسه الأجور العظيمة. طيب قال وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. مسألة، ما حكم الكلام وقت خطبة الجمعة؟ جمهور أهل العلم على تحريم الكلام وقت خطبة الجمعة، وبعض أهل العلم قالوا يستحب الإنصات، واستدلوا بالأحاديث التي تكلم فيها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. والصواب هو قول جمهور أهل العلم. وهناك فرق بين أمرين، الكلام مع الخطيب هذا أمر، والكلام بين المصلين ومن يحضر الخطبة هذا أمر آخر. ابن عبد البر يحكي الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع الخطبة. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه ومسند أحمد بإسناد فيه يعني يحتاج إلى بحث وفيه شيء من الكلام، لكن الخبر فيه فائدة. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك في الخطبة، وهذا يؤكد أنه كان يقرأ ماذا؟ القرآن. فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، يغمز أبي، فقال متى أنزلت هذه السورة؟ يسأل عن شيء يتعلق بالخطبة، واضح بارك الله فيكم؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت. فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، راح عليك الأجر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال أبي، فقال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. طيب خذ هذه الفائدة. في مصنف ابن أبي شيبة عن علقمة بن عبد الله قال قدمنا المدينة يوم الجمعة فأمرت أصحابي أن يرتحلوا، ثم أتيت المسجد فجلست قريبا من ابن عمر، فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب. فلما أكثر في الكلام مع هذا علقمة قلت له أسكت، كثر عليه في الكلام يعني. فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر. ابن عمر ماذا قال؟ أحد يعرف؟ أشير ها؟ قل. لا لا، قال كلمة عظيمة. هذا الآن قال للأول أسكت، واضح بارك الله فيكم؟ قال أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار. غضب عليه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كيف تتكلم والخطيب يخطب وتصر على الكلام وتنهى وتصر أيضا. طيب طبعا فائدة الكلام وقت خطبة الجمعة للضرورة جائز، يعني رجل أعمى سيسقط على الناس ويقع ويتأذى ويؤذي غيره، فكلمناه من باب دفع الشر لا حرج في ذلك. وابن حجر يقول ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، يجوز. يعني أحيانا في بعض المساجد في فنائها بئر والنافذة مفتوحة، ورأينا أعمى يريد يسقط في البئر فصرخ عليه رجل، لا حرج. وقع حريق في آخر المسجد فصرخ رجل وقال حريق، لا حرج. لكن كلامنا عن الكلام من غير ضرورة. طيب مسألة، متى يجب الإنصات؟ متى يجب أن أسكت؟ أبو عبد الرحمن هنا، استعن بصديق فازع أعنه، لا قل له ترى أنت الآن تعينه، تعينها الآن، تساعد اثنين مع بعض، اتفق معها الشيخ. شوف يقولك أبو عبد الرحمن يمكن قالك جواب غلط، ترى يوهك. ما الذي في بالك؟ يعني من جلوس الخطيب على المنبر ولا من بداية كلامه؟ واضح؟ يعني من جلوس الخطيب على المنبر إلى بداية كلامه أحيانا قد يكون ماذا؟ 5 دقائق. متى أنصت؟ هل أول ما يجلس على المنبر؟ يعني بمعنى آخر، لو أن الخطيب جلس على المنبر وشاف 2 يتكلمون، هل ينكر عليهم؟ أم يقول لا، البداية من وقت كلام الخطيب؟ بين الأمرين فرق، صحيح ولا لا؟ هاي جماعة تفضل الدليل. قد يقول قائل بل شرع ومن مقاصد السكوت أيضا توقير الخطيب وهو قد صعد على المنبر خلاص. طيب هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون تنصت من شروع الخطيب في الكلام، الكلام في الخطبة يعني أول ما يبدأ الخطبة تنصت هنا. وذهب بعض الحنفية فقال ينصت من أول خروج الإمام، والأول أقوى. والدليل إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، ما قالوا جلس على المنبر، واضح بارك الله فيكم. طيب أيضا جاء عن ثعلبة بن أبي مالك القراضي في الموطأ بإسناد صحيح أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يتنفلون يصلون نافلة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. شوف القاعدة الآن. قال ابن شهاب الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، هذه قاعدة طيبة، خروج الإمام يقطع الصلاة يعني لا تتنفل الآن خلاص، وكلامه يقطع الكلام. وأيضا في حديث سلمان الفارسي في الاغتسال يوم الجمعة والتطيب وغير ذلك، كم بقي؟ قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. طيب مسألة، الكلام بين الخطبتين يجوز؟ بين الخطبتين يجوز أني أكلم صاحبي؟ اختلف أهل العلم فيها، والصواب الجواز. يعني واحد مثلا مأذننا بالكلام في الخطبة، إذا كنت بتكلم كلمة بين الخطبتين تنصحه، واضح بارك الله فيكم، فالكلام بين الخطبتين لا حرج فيه والله أعلم. فائدة، ومن يعني مما يقاس على الانشغال بالكلام الانشغال عن الخطبة بأي شاغل، وفي أيامنا بعض الناس ينشغل عن الخطبة بهاتفه، وبعضهم بسواكي، وبعضهم بمسبحتي، وبعضهم بأي شيء آخر. فهذا بارك الله فيكم لا يصح. وإذا كان الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة يضيع عليك الأجر، فكيف بالأمور الأخرى؟ طيب عندنا مسألة نجعلها بعد الأذان إن شاء الله. مسألة بارك الله فيكم، هل يرد السلام ويشمت العاطس ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن والله أعلم من ينظر إلى النصوص الشرعية يجد أن الأصل المنع من ذلك. وبخصوص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد يقول يصلي عليه سرا. وقد يقول قائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من باب متابعة الخطيب، أما تشميت العاطس ورد السلام من باب الانشغال عن الخطيب، فتختلف المسألتين. والعراقي في طرح التثريب يحكي عن سائر فقهاء الأمصار غير جماعة أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، فهذا الأمر والله أعلم فيه تشديد أكبر. رد السلام وتشميت العاطس. طيب مسألة، من لم يسمع الخطبة هل يجب أن ينصت؟ طب واحد يقول لك شو هالكلام هذا؟ لا هذا وارد. المساجد الكبيرة في الأزمان الماضية بعضه ما يسمع الخطبة، واضح بارك الله فيكم، وإنما يأتون ويصلون، وبعضهم يبكر لكن ما يسمع كلام الخطيب. فهنا بعض أهل العلم يقول من لم يسمع الخطبة لا بأس أن يذكر الله عز وجل لكن ما يتحدث، واضح بارك الله فيكم. حتى ذكر الخطيب البغدادي قال إن كان في مكان بعيد يجوز له أن يذاكر العلم وقت الخطبة، واضح بارك الله فيكم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال وإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. يعني بعضهم يقول أنا ما أفهم شيء من خطبة الخطيب، هو غير عربي مثلا، والخطيب يخطب باللغة العربية، أنصت واستمع فلك الأجر، ولو لم تفهم شيء لك الأجر في هذا الأمر. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم، يعني في الصلاة، وهذه ربما صارت من السنن المهجورة. وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فإذا بارك الله فيكم، بعض الناس يقول أكثرتم علينا من ذكر الموت والقبر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد كان يقرأ أي سورة؟ الغاشية. الغاشية يعني القيامة، واضح بارك الله فيكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعله. والصحابة لما كانت قلوبهم معلقة بالله ما كانوا يتضايقون من هذا الأمر، وقلوبنا لما تعلقت بالدنيا صارت تتضايق من هذا الأمر. يعني الموظف الذي يتلاعب على أنظمة العمل أصعب عليه، أصعب حديث عنده أن تتحدث عن الأمانة، يغضب يزعل، لكن لو كان مواظب على العمل ما يتضايق. لما كان الصحابة قد أحسنوا العمل إحسانا عظيما ما يتضايقون مثل هذه الأشياء، وإنما يقبلون على الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الخبر هذا إسناده ضعيف، لذلك قال ابن المنذر لا يثبت هذا، لا يثبت هذا الخبر. لكن في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد في يوم جمعة، يعني وافق العيد يوم الجمعة فصلى العيد، ثم قال إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. يعني جاءت الناس من أماكن بعيدة وكانوا يصلون في مسجد واحد، قال من أراد أن ينتظر إلى الجمعة ينتظر، ومن أراد أن لا يصلي الجمعة تسقط عنه الجمعة، هذا معنى الخبر، أذنت له أن يرجع. هذا في صحيح البخاري. طيب مسألة، إذا اجتمعت الجمعة والعيد، هذا متى وقع؟ عيد الفطر الماضي. الآن أتكلم عن مسألة علمية. قال الشافعية تسقط الجمعة عن أهل البوادي لأماكنهم بعيدة، لأن في مشقة عظيمة جدا أن يرجعوا مرة أخرى، وأثر عثمان يدل على هذا، فلا يلزمون بحضورها. وذهب المالكي والحنابلة والحنفية قالوا لا تسقط الجمعة سواء صليت العيد أو لم تصلي، لابد أن تصلي الجمعة، لابد، حتى لو صليت العيد لابد تصلي الجمعة، ما صليت العيد لابد تصلي الجمعة. قالوا هذا هو الأصل، يعني معنى كلامهم ما في صلاة تنوب عن صلاة، واضح بارك الله فيكم. وذهب الحنابلة قالوا صلاة العيد لمن صلى العيد ستكون مسقطة لوجوب الجمعة عليه. كلامهم عن من؟ عن من صلى العيد، ليس كلامهم عن أي أحد، لا كلامهم عن الذي صلى صلاة العيد. قالوا لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن على الإمام أن يصلي الجمعة، من حضر حضر، من لم يحضر الأمر يسير. قالوا والدليل؟ يعني الدليل الأول أثر عثمان خفف على الناس. الدليل على أن الإمام يصلي العيد والجمعة قالوا ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، يعني صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العيد، واضح بارك الله فيكم. فالدليل مركب. طيب، وأيضا قالوا جاء هذا عن ابن الزبير أنه صادف يوم العيد الجمعة فصلى بهم الظهر. قالوا إذن الإمام يصلي الجمعة ومن أراد أن يحضر فليحضر، ومن كانت عليه مشقة فيصليها ظهر. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، حتى الظهر تسقط عنه، تكفيه صلاة العيد، وهذا قول طبعا ضعيف. الراجح والله أعلم أن من صلى العيد لا يلزم بحضور الجمعة، لكن حضور الجمعة أفضل. يعني بعض الناس ما يحضر الجمعة، يا أخي صلي الجمعة لك أجر، وصلاة الجمعة الآن دقائق معدودة. أما أن تسقط عنه الجمعة والظهر فهذا قول شاذ لا يعرج عليه، نص على شذوذه جماعة من أهل العلم. ويذكر بعض أهل العلم أن قول سائر الصحابة هو القول الذي ذكرنا أنه هو الراجح، هذا هو قول سائر الصحابة، والمسألة علمية ولا ينبغي على الإنسان أبدا أن يشوش على الناس، والإنسان يحتسب الأجر ويسعه أيضا ما يسع الناس ولا يشذ عن الناس، هذا غير طيب، هذا غير طيب. وإذا كانت هناك مثلا فتوى من ولي الأمر لا يعارضها الإنسان، لأن القول الآخر قول موجود يعني ينص عليه جماعة من أهل العلم، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد والجمعة، فمخالفة هذا الأمر أمر غير طيب. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. عندنا مسألة هذه أخذناها قبل الشيخ، يعني بعد الدرس اللي كان بعد المغرب فشرعنا في الحديث، بارك الله فيك. عندنا مسألة، السنة البعدية لصلاة الجمعة كيف تصلى؟ ذهب الحنفية والشافعية أن السنة بعد الجمعة تكون 4 ركعات، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة أن يصليها الإنسان 4 ركعات. وذهب أحمد في رواية أنه مخير بين 2 أو 4، يعني إن أراد أن يصلي 2 فليصلي، وإن أراد أن يصلي 4 فليصلي. قال: والدليل حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2، يعني صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة كان يصلي 2. وبعض أهل العلم قالوا إن صلى في المسجد يصلي 4، وإن صلى في بيته يصلي 2. قالوا: لما هذا؟ قالوا: لأن في أداء 4 ركعات بعد صلاة الجمعة تمييز بين هذه السنة وبين الجمعة، يعني لو أن الإنسان صلى بعد الجمعة 2، ربما وسيأتي معنا بعض الآثار أن يقول قائل صلى الظهر ما اعتد بالجمعة فزاد 2، أما لو صلى 4 تنقطع المسألة هذه. في مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن حسين أنه كان يصلي بعد الجمعة 2، فقيل له: يا أبا نجيد، ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قالوا: يقولون إنك تصلي 2 إلى الجمعة فتكون 4، يعني أنت بخلي الجمعة 4 ركعات. فقال: لأن تختلف أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، يعني أنا ما أصلي 2 زيادة على الجمعة، قال تختلف أضلاعي أحب إلي من ذلك. فلما كانت الجمعة القادمة ماذا فعل عمران بن حسين؟ صلى الجمعة واحتبى، لزم الحبوة، ولم يصلي شيئا حتى أقيمت العصر، يعني هاي الجمعة اقتنعت أنها جمعة أني ما أزيد عليها، أراد أن يقطع هذه المسألة. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة 2 بإسناد صحيح عند أبي داود، فدفعه ابن عمر وقال: أتصلي الجمعة 4؟ وكان ابن عمر يصلي يوم الجمعة 2 في بيته. فيظهر والله أعلم أن قول إسحاق قوي وفيه جمع بين الأحاديث، فإذا صليت في المسجد صلى 4 ركعات، وإن صليت في البيت صلى 2، والله تعالى أعلم. وأيضا الأفضل أن تصلى السنة البعدية للجمعة في البيت، ذكر هذا ابن رجب الحنبلي، والدليل فعل ابن عمر أنه كان يصلي في بيته، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه بين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. فائدة في الحديث، حديث الباب: فصلى ما قدر له، يعني يستحب قبل صلاة الجمعة أن تتنفل، وهذه ربما تكون من السنن المهجورة، يعني قل من الناس من لو بكر للجمعة يصلي 2 وركعتين إلى أن يخطب الخطيب، على يبدأ الخطيب الخطبة. وأذكر قبل أشهر كنت في المسجد الحرام فرأيت شابا يظهر والله أعلم من هيئته أنه عامي، ولكن يبدو أنه على فقه في الدين، ولسبب الزحام بكرت مع والدي بالذهاب إلى الحرم، فكنا تقريبا في الحرم 10:30 تقريبا، فلم يزل يصلي إلى أن جاء وقت الخطبة. وهذا والله أمر وصلاة طيبة ليس فيها عجل يعني ولا استعجال. ومن المؤسف بارك الله فيكم أن تجد بعض العوام أحرص على هذا الأمر من بعض أهل الاستقامة، وهذا من تفريطنا وتضييعنا والله المستعان. ففي الحديث فصلى ما قدر له، فهذا دليل على فضل الصلاة قبل صلاة الجمعة. أيضا في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا أيضا فضل آخر لمن يصلي قبل صلاة الجمعة. وأيضا هذا الأمر الصلاة قبل صلاة الجمعة مستحب باتفاق السلف، كما حكى ذلك ابن رجب الحنبلي فتح الباري. ويستحب أيضا أن تصليها صلاة طويلة، كما جاء هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يهجر أي يبكر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام. حتى كان الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله تعالى عليه معروف هذا الأمر عنه يبكر بصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، فيستفتح من المصحف بسورة الناس قال لا يسعد الخطيب فيستفتح بسورة الفاتحة قال لا يسعد الخطيب إلا وهو قد وصل إلى سورة الناس. وهذا الأمر ممكن خاصة في أيام الصيف، يعني ربما يكون الإنسان في المسجد مثلا في 5:30 بعد صلاة الفجر، وعندك إلى الساعة كم 12:30، هذا وقت طويل. ومن تعود على تلاوة القرآن فإن الأمر سهل ويسير. بعضهم يقول، سمعت أحدهم يقول غفر الله له، هذا المذكور عن بعض السلف أنهم يختمون القرآن في رمضان في اليوم مرة وفي الليلة مرة، هذه تخاريف. هذا كلام طبعا باطل لا يصح. كيف تخاريف؟ ما نقول عنه بأسانيد صحيح، فكيف الإنسان يشترئ ويقول مثل هذا الأمر؟ ولكن يعني من لم يعرف هذه الأمور استبعد هذه الأشياء، من لم يعرف هذه الأمور استبعد هذه الأشياء والله المستعان. فائدة، وأنكر جماعة من السلف وجود سنة قبلية للجمعة، يعني ما في سنة قبلية ليوم الجمعة لصلاة الجمعة، وإنما الموجود فيها أداء الركعات هذه من أول وصول الإنسان. فلو أن رجل مثلا جاء في 12:00 فجلس يصلي إلى أن صعد الخطيب على المنبر، والله هذا أمر طيب والله المستعان. ثم قال وعنه أن رسول الله صلى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. بخصوص حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ذكر بعض أهل العلم أن قول ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا من قول أبي بردة، ورجح هذا جمع من أهل العلم. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر سئل عن هذه الساعة فقال أبو بردة يقول عند ابن عمر أن هذه الساعة التي اختارها الله للصلاة، فمسح ابن عمر رأس أبي بردة وأعجبه ذلك. فيظهر والله أعلم أن هذا من قول أبي بردة ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لحديث عبد الله بن سلام إسناده صحيح، ولكن يظهر والله أعلم أن تحديد الساعة موقوف على عبد الله بن سلام، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى، تحديد الساعة هذه أن هذا موقوف على عبد الله بن سلام وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا حديث جابر إسناده حسن، وبعض أهل العلم يتكلم أيضا عن بعض جوانب الإعلال في هذا الخبر. فائدة: العقيلي في الضعفاء يقول عن توقيت هذه الساعة، متى وقت الساعة هذه؟ يقول: الرواية فيه لينة، يعني الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من كلام، وموقوفات الصحابة لها شأن آخر. فائدة بارك الله فيكم في المطالب العالية لابن حجر عن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يدعو بخير إلا استجيب. فقالت فاطمة: يا رسول الله، أي ساعة هذه؟ قال: إذا تدلت الشمس للغروب. وكانت تقول فاطمة تقول لغلام عندهم: اصعد على الضراب، يعني الأماكن المرتفعة، فإذا رأيت الشمس تدلت الغروب فأخبرني. فيخبرها، وكانت تقوم إلى مسجدها فلا تزال تدعو حتى تغرب الشمس ثم تصلي. طيب، أليس الخبر هذا نص؟ أجيب: نص، نص. فاطمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إخواني الكرام، تذكر كلام العقيلي، والعقيلي حافظ كبير، يقول: والروايات في هذا لينة، الخبر إسناده ضعيف جدا، فيه راوي يقال له سعيد بن راشد وهو واهن، كما قال الحافظ بن حجر، ونص هذا على هذا الحافظ بن حجر. طيب، الساعة التي فيها الدعاء مستجاب يوم الجمعة ما هي؟ فيها أقوال كثيرة، بعضهم يقول رفعت هذه الساعة غير معلومة، وبعضهم يقول هي في جمعة واحدة في السنة، وبعضهم يقول لا تعلم طيلة اليوم، ما تعلم، وبعضهم يقول من طلوع الشمس إلى الغروب طيلة اليوم يعني، وبعضهم يقول بين الخطبتين. وأقوى قولين في المسألة أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى، فهذا هو قول جمهور الصحابة، أن الساعة هذه هي آخر ساعة من عصر الجمعة. ففي الأوسط بن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. يعني هؤلاء الصحابة الذين اجتمعوا ما اختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. والترمذي في السنن يقول: قال أحمد الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. يعني أكثر الأحاديث أنها متى؟ بعد صلاة العصر، وبعد زوال الشمس يرجى في هذه الساعة أيضا إجابة الدعاء. النووي في الأذكار يقول: والصحيح بل الصواب الذي لا ريب فيه، يقول بل الصواب الذي لا يجوز غيره، أنها من أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. لكن القول الثاني أقوى، القول الثاني أقوى، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: ابن عبد البر يقول: والذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء في الوقتين المذكورين. واضح بارك الله فيكم، يعني اجتهد في الدعاء. طيب، واحد يقول لك من صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة وين وقت الدعاء؟ مثلا إذا دعا الإمام تؤمن، وإذا جلس على المنبر تدعو، وفي صلاتك تدعو صلاة الجمعة يعني. ويقول ابن عبد البر هنا عن الدعاء الذي يدعو في هذين الوقتين لا يخيب، قال: ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حيث قال: من يسأل الناس يرحموه وسائل الله لا يخيب. الذي يسأل الله لا يخيب، الناس إيش بتقول لك؟ الله يعينك، وبعضهم ربما يشمت بك ويضحك عليك ويمشي، أما من يسأل الله ما يخيب، والله ما يخيب. وأيضا العراقي أبو زرعة ينقل عن والده في طرح التثريب، كيف يعني معنى كلامه، كيف يفرط الإنسان في هذه الساعة؟ يقول: الفوز بالجنة والنجاة من النار ممكن تدرك في ساعة واحدة؟ والله هذه تجارة رابحة. لذلك ينقل عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم يسير. فكيف تطلب حاجة في ساعة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني ما طلب منك في الشرع أن تجلس من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس تدعو، وإنما الساعة الأخيرة من عصر الجمعة، فهذا أمر يسير. ولكن قيدتنا الذنوب وقيدتنا ملذات الدنيا، والله المستعان. والنووي يقول في الأذكار: يستحب الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة أصلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لعلها أن يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله دعاء. وفي كتاب لابن أبي الدنيا اسمه مجاب الدعوة، اسم هذا الكتاب هكذا، عن الصلت ابن بسطام التميمي، أنه جلس في حلقة أبي خباب يدعو من بعد العصر يوم الجمعة، قال: فجلسوا يدعون يوما وقد نزل الماء في عينه فذهب بصره، فدعوا وذكروا بصره في دعاء في دعائهم، فلما كان في آخر الساعة في يوم الجمعة آخر دعاهم عطس عطسة فإذا هو يبصر الناس، فخرج الناس معه يهنئونه بالسلام، والله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون، ولكن أين من يقبل على الله، والله المستعان. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وإسناده ضعيف جدا. ومر معنا في مجلس أمس أن الأحاديث في تحديد عدد المصلين في صلاة الجمعة لا يثبت منها شيء. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين، والحديث ضعيف جدا، فيه راو يقال له يوسف بن خالد وهو كذاب، وفيه علل أخرى. طيب عندنا مسألة: هل يستحب الدعاء في آخر الخطبة، في آخر خطبة الجمعة يستحب الدعاء أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا يستحب الدعاء، والشافعية يقولون الدعاء ركن من أركان الخطبة، خطبة ما فيها دعاء هذه خطبة لا تصح، هذا عندهم. والصواب أن الدعاء سنة، والدليل ما جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، فقال له: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبح. يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء، واضح، على في دعاء الجمعة لم ينكر عليه الدعاء، وإنما أنكر عليه ماذا؟ رفع اليدين. ففرق بين المسألتين، فيظهر والله أعلم أن الدعاء في آخر الخطبة سنة ولا حرج في ذلك. ثم قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. طيب في مسلم ما لفظه؟ قال جابر: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، ما كانت صلاة طويلة ولا خطبة طويلة. وأيضا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب الحافظ بن حجر لماذا أورد اللفظ الأول؟ لأن فيه يقرأ آيات من القرآن تحديد، يعني واضح بارك الله فيكم. أما لفظ مسلم يقرأ القرآن، طيب كم آية؟ نصف آية؟ قال هنا آيات. وحديث الباب إسناده حسن، ومرت معنا هذه المسألة قبل الصلاة. ثم قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. والخبر بارك الله فيكم، خبر طارق بن شهاب إسناده صحيح، وهو من مراسيل الصحابة. يعني طارق يقولون له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أنه خبر ثابت. وأما رواية طارق عن أبي موسى هذه رواية معلّة، هذه الرواية معلّة. وقال جمع من الحفاظ هذه رواية ليست محفوظة، لكن اللفظ الأول لفظ صحيح، اللفظ الأول لفظ صحيح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف، ولكنه صح موقوفا على ابن عمر، صح موقوفا على ابن عمر، يعني هو موقوف من كلام ابن عمر. طيب عندنا مسألة: هل على النساء جمعة؟ ليس عليهن جمعة، يعني المرأة لازم تروح صلاة الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله. لا، لو المرأة جلست عند باب المسجد وما صلت الجمعة لا شيء عليه. لماذا؟ الجمعة لا تجب عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال والخطابي وابن قدامة وغيره من أهل العلم. والدليل حديث الباب، حديث طارق بن شهاب. هل تجب الجمعة على العبيد؟ لا تجب عليه باتفاق المذاهب الأربعة. وذهب الإمام أحمد في رواية أن الجمعة واجبة عليه إذا أذن له سيده، والصواب القول الأول. تخفيف من الله عز وجل عليه، تخفيف من الله عز وجل عليه. هل تجب الجمعة على الصبيان دون البلوغ؟ لا تجب عليه، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. قال: وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. هل على المسافر جمعة؟ يعني رجل في الطريق الآن مسافر، هل يجب عليه أن يتوقف ويصلي الجمعة؟ واضح بارك الله فيكم إخواني الكرام. نفرق بين مسألتين، بين رجل مسافر لكنه نزل، رجل سافر إلى دولة من الدول يمكث فيها يومين، جاء وقت صلاة الجمعة وهو جالس غير مسافر، يعني لا يقطع طريقا، هذه تختلف. وكلامنا عن رجل يقطع الطريق، هل لابد عليه أن يصلي الجمعة في سفره أو يذهب إلى مسجد ويصلي فيه وجوبا؟ لا يجب عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. لكن فائدة: من لا تجب عليه الجمعة لو صلى الجمعة فصلاته مجزئة. المرأة لو صلت الجمعة صلاتها مجزئة، تصليها كم ركعة؟ ركعتين ولا أربع؟ أجيبه، ها، ركعتين. الصبي لو صلى الجمعة يصليها ركعتين ولا أربعة الشيخ؟ ركعتين، ها، أربعة. الصبي الصغير إذا جاء المسجد هي أكيد، يعني كلامنا يصلي الجمعة الشيخ هنا هي. كم ركعة يصليها؟ ركعتين. طيب المريض تحامل على نفسه وجاء المسجد وصلى، كم ركعة يصليها؟ ركعتين ولا أربعة، ركعتين مجزئة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. طيب سؤال، رجل تجب عليه الجمعة، الجمعة واجبة عليه، لكن لو لا يريد أن يصلي الجمعة والعياذ بالله، فأول ما سمع الأذان صلاها ظهر 4 ركعات، واضح بارك الله فيكم، هل تجزئ هذه الصلاة؟ فهمتم؟ يعني قبل أن يصلي الإمام الجمعة صلى الظهر 4 ركعات وقال بنام في بيته مثلا أو غيره. جمهور أهل العلم قالوا لا تصح منه هذه الصلاة، لأنه مطالب بقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ولو صلاها ظهر يقول يجب أن يذهب إلى الجمعة، فإن فاتته الجمعة يعيد هذه الظهر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني كأنهم يقولون من تجب عليه الجمعة لا تصح منه الظهر إلا إذا صلى الإمام الجمعة، أما قبل ذلك لابد أن يذهب إلى المسجد، لابد وجوبا. وذهب الحنفية قالوا فعله هذا حرام، ولكن صلاته مجزئة ويجب أن يذهب إلى المسجد، فإن وجدهم صلوا الجمعة صلاته مجزئة. الجمهور قالوا لا، يعيد الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، لأنه متخاطب بقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الأمر مهم في أيامنا هذه، مهم جدا بارك الله فيكم، فيجب أن يسعى إلى ذكر الله، ما يقول أنا خلاص دخل وقت الظهر أبي أنام أصلي 4 ركعات وسأنام، لا يجوز له هذا العمل، لا يجوز له هذا العمل. طيب مسألة أخرى، من كان معذور، يعني امرأة أذن الظهر وصلاة الجمعة متى؟ بعد ساعة مثلا، واضح بارك الله فيكم، فيجوز لها أن تصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة. مثال آخر، رجل مريض ما يستطيع يصلي في المسجد، أذن الظهر فصلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لا حرج عليه في ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم. قالوا، وانتبه إلى هذه الفائدة، التأخير أفضل، لو أخروا الجمعة أفضل، ولكن المعذور ومن سقطت عنه الجمعة لا حرج عليه في ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، حتى المعذور ما يصلي إلا بعد الإمام. قالوا يمكن عذره يروح، لعل العذر يزول، ولكن طبعا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فائدة، المسافر وإن كانت الجمعة لا تجب عليه، لكن الأفضل له أن يصلي الجمعة، الأفضل له أن يصلي الجمعة. طيب عندنا مسألة، إذا زالت الشمس، يعني أذن المؤذن أذان الخطبة، هل يجوز للإنسان أن يسافر؟ ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع، إجماع العلماء أن سفره محرم. رجل سمع أذان الخطبة، شغل سيارته، قال سأزور صديقي في المدينة الفلانية 200 كيلو، خلاص أنا مسافر الجمعة ما تجب علي. لا، فاسعوا إلى ذكر الله، وأذن المؤذن أذان الخطبة فيجب عليك أن تذهب إلى المسجد، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. طبعا إلا إذا كانت هناك ضرورة، رجل رحلة الطيران عنده بهذه الطريقة ما استطاع، ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون السفر يوم الجمعة، يعني ثبت عن عائشة هذا، قالت إن أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. وأيضا جاء عن خيثمة كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة ألا يخرجوا حتى يجمعوا، يعني في يوم الجمعة ما يسافرون حتى يصلون الجمعة. وأيضا ثبت عن عمر أنه قال إن الجمعة لا تحبس مسافرا، يعني يجوز أن تسافر يوم الجمعة، فاخرج ما لم يحن الرواح، إذا جاء وقت الأذان لا تخرج، صل الجمعة. وهذا أمر لابد أن ينتبه له، لابد أن ينتبه له. وأيضا لا يوجد نص يمنع من السفر صبح الجمعة، ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في صلاة الجمعة أن تكون في المسجد؟ يعني مثلا لو جماعة صلوا الجمعة في قاعة كبيرة جدا اجتمع فيها الناس، تصح صلاة الجمعة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة وحتى الظاهرية، قالوا لا يشترط المسجد في صلاة الجمعة. والدليل قالوا جاء عن أسعد بن زرارة، مر معنا هذا في درس أمس، أنه جمع بهم في نقيع، نقيع مكان غدير الماء، يعني ليس في مسجد. وأيضا ابن عمر كان يرى أهل المياه يجمعون بين مكة والمدينة ولا يعيب عليه. وجاء عن مالك أنه نقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون يصلون الجمعة في هذه المياه، فالمقصود أنه ما كانوا يصلون الجمعة حصرا في المسجد، واضح بارك الله فيكم. وذهب المالكية والحنابلة في قول، قالوا لا الجمعة ما تصح إلا في مسجد. طيب وين دليلكم؟ قالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هات لي حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير المسجد، هات حديث واحد عن الخلفاء الراشدين أنهم صلوا الجمعة في غير المسجد. وكلامهم قوي جدا، ولكن الصواب هو القول الأول. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الاشتراط، وكذلك عمل الأئمة من بعده. طيب مسألة، ما حكم صلاة الجمعة في البيوت؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. هل يشترط المسجد في صلاة الجمعة؟ لا يشترط، لكن أين تصلى؟ في أماكن اجتماع الناس. أما موضوع صلاة الجمعة في البيوت، في هالبيت أربعة، في البيت الفلاني ثلاثة، في البيت العلاني خمسة، واضح بارك الله فيكم. فالأئمة الأربعة قالوا لا تصح الجمعة هذه. وابن رجب الحنبلي يقول صلاة الجمعة في السجن، السجن فيه عدد من الناس، يعني قال لا تصح ولا يعلم في ذلك خلاف، فكيف بصلاة الجمعة في البيوت؟ واضح بارك الله فيكم. فالمقصود من الجمعة اجتماع الناس، وليس كل واحد أن يصلي أربع خمسة في بيته. دليل ثاني، الصحابة والسلف الصالح كانوا يعانون من بعض الولاة الذين كانوا يؤخرون صلاة الجمعة، يعانون معاناة عظيمة، فما كانوا يصلون الجمعة في بيوتهم ثم يذهبون إلى السلطان، لا، وإنما كانوا لا يعرفون صلاة الجمعة في البيوت. لذلك من العجائب في وقت جائحة كورونا هذه، خرج بعضهم يقول لا ما في حرج صلي الجمعة في البيت. إخوانا الكرام، دائما ننتبه أن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ليس هكذا، واضح بارك الله فيكم، ما في أحد يقول بهذا، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا. طبعا ما في أحد من أما الكبار خالف في هذه المسألة، بعض خالف في هذه المسألة الظاهرية وبعض الحنابلة والشافعية، ولكن بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية في بعض المسائل، فهذا هو الصواب. وأيضا يعني أن الجمعة ما تصح في البيوت. قال لي أحد الأشخاص في جائحة كورونا، قال عنده قريب، قال أنا أصلي الجمعة. قلت له كيف؟ قال يأتينا إمام المسجد في مجلس البيت ويصلي بنا صلاة الجمعة. الإشكال أن الصلاة تكون باطلة، هذا الإشكال. بارك الله فيكم، قل لهذا الإمام على مذهبك صلاتك صحيحة؟ ما يستطيع أن يجيب. فلذلك ينتبه لمثل هذه المسائل. طيب، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وإسناده ضعيف جدا، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وأيضا إسناده ضعيف، والخبر لم يروه ابن خزيمة وإنما هو عند البيهقي في السنن الكبرى. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود، وإسناده حسن، إسناده حسن. طيب، فائدة في قول جمهور أهل العلم: يسن استقبال الخطيب، يعني لو واحد يصلي في الطرف هناك يعتذر في جلسته وينظر إلى الخطيب. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر، وقال ابن رجب، ابن رجب ينقل عن ابن المنذر قال: وهو كالإجماع، وهو كالإجماع. طيب، ما الدليل على هذا؟ أحد يعرف؟ الأخبار اللي مرت علينا فيها ضعف، ما الدليل؟ أنا أريد أنبهك على شيء إخوان الكرام، أهل العلم لهم طرق في الاستدلال والاستنباط، فعلى الإنسان أن ينتبه إلى طريقة استنباط أهل العلم. حتى نختصر في صحيح البخاري، صحيح البخاري: باب يستقبل الإمام القوم، الإمام يستقبل القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم أورد تحته يقول البخاري: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، طيب وبعدين؟ وجلسنا حوله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن رجب يقول: استقبال الإمام للمصلين واستدبار للقبلة، قال: فمجمع عليه، لأنه يخاطبه. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، مسألة: ما حكم مسك الخطيب العصا أثناء الخطبة؟ قال القرطبي في التفسير: والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا. وعندنا أيضا حديث الحكم بن حزم، الحكم بن حزم، حديث الحكم بن حزم تسكين الزاي. وأيضا قال هشام بن عروة: رأيت ابن الزبير يخطب وفي يده عصا، وهذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم في حديث الجساسة، حديث الدجال، قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وطعن بمخصرته في المنبر بعصاه، جلس على المنبر وكان معه عصا. فيظهر والله أعلم أن الخطيب لو اتكى على عصا فهذا طيب، بعض أهل العلم يقول يتكى على سيف، الناس ما تحتمل العصا، فيتكى على سيف هذا أمر يعني مراعاة ظروف الناس أمر طيب. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير الجزاء، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.